بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نبدأ في شرح الحادثة المطلوبة، حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. والحديث نسبه المصنف للخمسة، وقد رواه أيضا الطحاوي والدارمي والبغوي في شرح السنة وابن حبان وغيرهم. وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن تيمية رحمه الله: هو حديث صحيح. وقال ابن القيم نحو ذلك، وإسناد الحديث صحيح لا مطعن فيه. هذا حديث رافع بن خديج. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن ظاهره يدل على استحباب الإسفار بصلاة الفجر، يعني تأخيرها حتى يصبح، يعني تأخيرها حتى يصبح. وهذا مروي عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، يعني هو رواية عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو مذهب أكثر العراقيين والنخعي وأبي حنيفة، أنهم يرون استحباب تأخير صلاة الفجر، ويستدلون لذلك بأدلة، منها أولا حديث رافع هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسفار بالفجر أعظم للأجر، ولا يكون أعظم للأجر إلا لأنه أفضل من التبكير، والحديث صحيح كما سبق. الدليل الثاني استدل بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما، قال ما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، يعني مزدلفة، جمع هي مزدلفة، وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها. ما وجه الدلالة من هذا الحديث المتفق عليه؟ ما وجه الدلالة على استحباب تأخير الفجر محمد؟ لا، ما هو وجه الدلالة من حديث ابن مسعود على استحباب تأخير الفجر وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها؟ نعم، أنه متى أخرى يوم مزدلفة ليلة مزدلفة؟ لا، أن نختصر حفظ الوقت. وجه الدلالة من الحديث أن ابن مسعود بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم مزدلفة بغير ميقاتها، طبعا بمعنى أنه بكر بها، غلس بها. فإذا قطعنا بأنه يستحيل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر قبل طلوع الفجر، لأنه ما دخل وقتها حينئذ، وإنما مقصود بغير ميقاتها المعتاد الذي اعتاد أن يصليها فيه. فلما علمنا يقينا أنه لم يصليها قبل طلوع الفجر، علمنا أنه صلاها بعد طلوع الفجر مباشرة، هذا بمزدلفة، بكر بها من أجل أن يطول وقت الوقوف عند المشعر الحرام، بكر بها جدا. فقالوا هذا دليل على أن العادة أن الرسول عليه السلام لا يبكر بها، ولذلك ابن مسعود استغرب أنه في تلك الليلة بكر بها فذكر هذا في حديثه، فدل على أن العادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الفجر مسفرا، فلما صلىها ذلك اليوم ليلة مزدلفة بغلط نقل ذلك ابن مسعود وبين أنه بغير ميقاتها، يعني الذي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعها فيه. هذا وجه الدلالة من الحديث. عيده مرة أخرى، ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا مرتين، وذكر الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، وذكر صلاة الفجر ليلة مزدلفة فإنه صلىها بغير ميقاتها، يعني ذكر بها جدا. هذا مقصود ابن مسعود. ونعلم يقينا أنه ليس معنى أن صلى بغير ميقاتها أن صلى قبل وقتها، لأنه لا يمكن أن يوقع الفجر قبل الوقت، فلو وقعت قبل طلوع الفجر لكانت باطلة، وهذا لا يمكن أن يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى قوله بغير ميقاتها؟ يعني بغير وقتها المعتاد. ذكر بها جدا، ذكر بها جدا، فهذا دليل على أن العادة من الرسول عليه السلام أنه يسفر بالفجر. أما في ليلة مزدلفة فذكر بها وغلف حتى يطول وقت الوقوف عند المشعر الحرام. هذا وجه الدلالة من حديث ابن مسعود. وفي الاستدلال بهذا الحديث على هذه السورة نظر لعله يأتي إشارة إليه. الدليل الثالث ما رواه أبو نعيم وتقي ابن مخلد والبغوي في شرح السنة عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: إذا كان في الشتاء تبكر وغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما أطيق الناس ولا تمل لها. خلص بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تمل لها. وإذا كان في الصيف فأخر الصلاة فإن الناس حينئذ ينامون فأمنهم حتى يدركوا، فأمنهم حتى يدركوا، يعني أخر صلاة الفجر وأثر بها حتى يستطيع الناس أن يدركوها معه. وهذا الحديث لا يصح، بل هو ضعيف جدا في إسناده المنهال ابن الجراح أو الجراح ابن المنهال، اختلف في اسمه، ضعفه في البخاري ومسلم وأحمد وعلي بن المديني، وقال النسائي والدارقطني ضعيف جدا، بل قال ابن حبان كان يضع الحديث. الجراح ابن المنهال أو المنهال ابن الجراح هو علة حديث معاذ بن جبل هذا، فلا يصح الحديث. وعلى فرض صحته فإنه ليس في دلالة صريحة على أن المستحب هو التبكير تأخير الفجر والإفطار بها، لكن لا يصح فلا نشتغل به. هذه من أدلتهم على استحباب الإفطار بالفجر. أما القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور ومذهب أكثر الصحابة ومذهب مروي عن أيضا عن علي بن عباس عن علي بن مسعود كالمذهب الأول وعمر بن الخطاب، ونسبه الحازمي في الاعتبار إلى الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو أيضا مذهب أبي موسى وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبي مسعود الأنصاري البدري، وهو مذهب أكثر الأئمة كإسحاق بن راهوية وأحمد والشافعي ومالك والطبري وغيرهم. قالوا المستحب هو التغليس بالفجر، يعني أن يصليها بغلط في أول وقتها، في أول وقتها. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة جدا، من كان حاضرا في ذهني بعض الأدلة السابقة يذكرنا بها على عجل. الأدلة على استحباب التغليس بالفجر يوصف هذا من الأدلة ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينصرفن ما يعرفهن أحد من الغلط، ثم ينصرفن ما يعرفهن أحد من الغلط. فإذا كانت المرأة تنصرف ما يعرفه أحد من الغلط، يعني بعد انقضاء الصلاة، فمعناه أن انقضاء الصلاة كان بغلط شديد أيضا. هذا دليل. الدليل الثاني يا محمد، حديث جابر المتفق عليه قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط. وظاهر الحديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يوقع صلاة الفجر كلها بغلط وينصرف منها بغلط، هذا ظاهر الحديث. دليل ثالث مرة معنا أيضا. نعم يا حافظ. نعم، حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعض، وهو في صحيح مسلم. دليل رابع محمد، حديث الدليل الرابع حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو متفق عليه، وفيه قوله محمد: وكان ينصرف من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. وكان هذا حديث أبي برزة المتفق عليه، وكان ينصرف من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. فإذا كان عليه السلام يقرأ بصلاة الفجر أحيانا 60 آية وأحيانا 100 آية، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه فقط، يعني لا يعرف إلا الذي بجانبه، ولم يكن في المساجد يومئذ المصابيح يستضاء بها. هذه من أدلتهم التي سبقت. ويضاف إلى هذه الأدلة ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري، فدل على أنه عليه السلام يبادر بها، حتى أن المتسحر عند أهله يستعجل ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس وهو من الأدلة المهمة حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مرة بغلط. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مرة بغلط ثم أثر بها مرة أخرى، ثم كانت صلاته بعد التغليف حتى مات. والحديث رواه أبو داود. وقال الخطابي إسناده صحيح، وقال الشوكاني رجاله عند أبي داود رجال الصحيحين، وأصله في البخاري ومسلم والنسائي ودماجة، هذا كلام الشوكاني. وقال النووي إسناده حسن، وكذلك قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي سنده حسن. وقال المنذري رجاله عن آخرهم ثقات. إذا حديث أبي مسعود الأنصاري حديث ما له صحيح. ولنتأمل هذا الحديث: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مرة بغلط ثم أثر بها مرة أخرى، ثم كانت صلاته بعد التغليف حتى مات. فهذا يدل على أن الأمر المستقر المستمر من الرسول صلى الله عليه وسلم هو التغليف بصلاة الفجر والتبشير بها. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، أن المستحب في صلاة الفجر هو التبشير بها وصلاتها بغلط، بهذه الأدلة الصريحة الصحيحة. لكن يبقى الإجابة عن أدلة الأولين، وخاصة حديث رافع بن خديج حديث الباب. فأجاب العلماء عن حديث رافع بن خديج: أثروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أو أثروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، بأربعة أجوبة كلها كاف شاف. الجواب الأول ما نقله الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالإسفار هو أن يصليها بعد أن يستيقن طلوع الفجر، أن يصليها بعد أن يستيقن طلوع الفجر، يعني لا يصليها إلا بعد أن يطمئن إلى أن الفجر قد خرج فعلا. وهذا وجه حسن، خاصة أن الفجر قد لا يتضح ظهوره في بعض الليالي المقمرة، فيحتاج الإنسان إلى أن يؤخر الصلاة بقدر ما يطمئن معه إلى دخول الوقت. ولكن قد يستشكل بعضكم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: فإنه أعظم للأجر، أو فإنه أعظم لأجوركم. هل يجوز للإنسان أن يصلي الفجر قبل أن يتأكد من دخول الوقت؟ هل يجوز؟ لماذا جزمتم بأنه لا يجوز؟ أولا ممكن أن يقال إنه إذا غلب على ظن الإنسان دخول الوقت جاز له أن يصلي، إذا غلب على ظن الإنسان أن الوقت قد دخل جاز له أن يصلي، ولكن الأفضل في حقه أن يؤخر الصلاة حتى يطمئن إلى دخول الوقت. هذا جواب. وبناء عليه يكون قوله فإنه أعظم للأجر على بابه ولا إشكال، إن صلى فله أجر، وإن أخر حتى يطمئن فأجره أعظم. الوجه الثاني في قوله فإنه أعظم للأجر أن تكون أعظم ها هنا ليست على بابها، يعني ليست في التفضيل، فهي مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. وأحسن يعني هل أهل النار في حسن وأهل الجنة أحسن؟ كلا. طيب كذلك قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني أفضل لهم، فهل عدم إيمانهم فيه خير؟ كلا. فتكون أعظم هنا ليست على بابها، ليست على بابها. وهذا الذي اختاره ابن حزم في المحلى. هذا الوجه الأول، أن يكون المعنى بالمعني بالإسفاء تأخيرها حتى يطمئن إلى دخول الوقت. الوجه الثاني وذهب إليه الطحاوي وأبو حفص البرمكي من الحنابلة، أن معنى الإسفار بالفجر هو أن يطيل القراءة فيها حتى ينصرف منها وقد أسفر، أن يطيل القراءة حتى ينصرف من صلاة الفجر وقد أسفر. وهذا لا شك أنه أعظم للأجر بالنسبة للإطالة، وإن لم يكن هو المتبادر من لفظ الحديث. الوجه الثالث أن حديث رافع بن خديج وإن كان صحيحا من حيث الإسناد إلا أنه معارض للأحاديث المستفيضة المشهورة في الصحيحين وغيرهما، كما سبق في حديث عائشة وجابر وأبي برزة وأبي موسى وأبي مسعود وغيرهم، فيكون حينئذ ما حكمه يكون شاذا. وهذا الوجه أشار إليه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. الوجه الرابع، هل يعرفه أحد؟ نعم إبراهيم. أنه منسوخ، أنه منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ. ومما يرجح القول بنسخه ما جاء في حديث أبي مسعود من أن صلاة النبي عليه السلام بعده كان في التغليس حتى مات، وهذا القول أيضا بالنسخ أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. أيا كان الوجه المختار من هذه الوجوه الأربعة فكلها أجوبة تدل على رد حديث رد الاستدلال، رد الاستدلال لحديث رافع بن خديج على الإصفاء في الفجر. ويبقى أن القول الراجح هو التغليس والتبكير بالفجر، إلا إذا وجد فضيلة أخرى تدعو إلى التأخير. مثل ماذا الفضيلة التي تدعو إلى التأخير؟ مثل أن يؤخرها لانتظار الجماعة كما ورد معنا، كما مر معنا إذا رأهم اجتمعوا عجل. ومثل أيضا صالح إطالة القراءة أيضا لا بأس بها كما سيأتي كذلك. تأخير الصلاة أيضا لمصلحة أخرى عادل، مراعاة حال المأمومين، مراعاة حال المأمومين واجتماعهم. كذلك المتيمم إذا اعتقد أنه يصلي آخر الوقت بالوضوء بالماء فهذا أولى له أن يؤخر، ومثله من كان سيصلي أول الوقت قاعدة لا يستطيع القيام ويعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه إن أخر الصلاة استطاع أن يصليها قائما، ونحو ذلك من الفضائل التي قد تزيد على فضيلة، تزيد على فضيلة ماذا؟ التبكير، تزيد على فضيلة التبكير بصلاة الفجر. هذا فيما يتعلق بحديث رافع ابن خديج. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث متفق عليه. الحديث رواه البخاري في كتاب المواقيت باب من أدرك ركعة من العصر، وباب من أدرك ركعة من الفجر. ورواه مسلم في الباب في الكتاب، الكتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك العصر. وقد رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو مما يستحق أن يقال فيه رواه الستة. أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن مسلم رواه في الباب نفسه وفي الكتاب نفسه: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. قال: والسجدة إنما هي الركعة. وقد اختلف في هذه الكلمة والسجدة إنما هي الركعة من الذي قالها؟ قيل إنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها من كلام أحد الرواة، وهذا هو الأرجح، أنها من كلام أحد الرواة لبيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أدرك سجدة، أنه بمنزلة قوله من أدرك ركعة. وحديث أبي هريرة وعائشة فيهما النص على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، فهل تختلف هاتان الصلاتان عن غيرهما من الصلوات في الحكم؟ لا، بل ذكر الفجر والعصر هاهنا لا يعد أن يكون مثالا فقط، وإلا فالحكم نفسه جار في صلاة الظهر والعصر والعشاء، من أدرك منها ركعة قبل أن يخرج وقتها فقد أدركها، من أدرك منها ركعة قبل أن يخرج وقتها فقد أدركها. قال ابن قدامة المغني: لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، يعني أن حكم الظهر والعصر والعشاء هو حكم الفجر وهو حكم المغرب، من أدرك منها ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها. وفي حديث أبي هريرة وعائشة مسائل عديدة وفوائد طيبة إن شاء الله نبدأ بها، وعافى الله أن يعيننا على الانتهاء منها. فمن المسائل الظاهرة في حديث أبي هريرة وعائشة أن وقت العصر ووقت الفجر الضروري يدرك بإدراك ركعة منه، أن وقت صلاة العصر والفجر الضروري يدرك بإدراك ركعة منه قبل خروجه. فإذا استطاع أن يصلي ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس يكون قد أدرك وقت الصلاة حينئذ. والمقصود بالركعة الركعة التامة بالتكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين وبشروط ذلك جميعه، هذا هو المقصود بالركعة كما ذكره الحافظ ابن حجر والنووي والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، هذا معنى إدراك الركعة. ولكن هل يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الفجر أو العصر أو غيرهما من الصلوات حتى لا يبقى على خروج الوقت إلا قد ركعة؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها إلا هذا المقدار. وعدم الجواز نقل بعض الفقهاء الإجماع عليه على أنه لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلا قدر ركعة. وإن كان الواقع في الحقيقة ليس في المسألة إجماع، فقد ذهب ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، وأن ظاهر ذلك أنه أدرك الوقت والفضيلة إن شاء الله، هكذا يقول. وكذلك ذهب بعض فقهاء الشافعية كما ذكره النووي في المجموع إلى أنه لا يحرم عليه ذلك، لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يحق لأحد أن يؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها إلا مقدار ركعة. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل يعتبر أداؤه للصلاة في هذه الحالة هل يعتبر أداء أم قضاء؟ هل يعتبر الصلاة من أداء أم قضاء؟ وإن كانت هذه المسألة قليلة الغناء كثيرة العناء، يعني لا يترتب عليها كبير طائل هل هو أداء أم هو قضاء، بل إن هذا الله أصلا في ثبوته إشكال. فنقول إن القول الراجح عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أن الصلاة تعتبر حينئذ أداء، يعني كأنه صلاها كلها في الوقت، كأنه صلاها كلها في الوقت. وهذا هو ظاهر الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقت الصلاة، يعني أدرك وقت الصلاة، وهذا هو الراجح. وهناك قول للحنفية، يعني مذهب الحنفية، وهو قول عند الشافعية وغيرهم أن ما وقع في الوقت فهو أداء، وما وقع خارج الوقت فهو قضاء، بمعنى أن الركعة التي أدركها في الوقت أو أكثر من ركعة يعتبر أداء، والركعة أو أكثر مما فعله خارج الوقت يعتبر قضاء. وهذا قول كما أسلفت وألمحت، هذا قول مرجوح. المسألة الثانية أو الثالثة إن شئتم من مسائل هذا الحديث هي مسألة بناء تدرك الجماعة، بماذا تدرك الجماعة؟ وهذه المسألة فيها رأيان للعلماء. الرأي الأول أن صلاة الجماعة يعني إدراك الإمام يكون بإدراك ركعة تامة معه، رحمك الله، يكون بإدراك ركعة تامة مع الإمام. فإذا أدرك ركعة فقد أدرك الإمام والجماعة، وإذا أدرك أقل من ذلك فمعنى أنه لم يدرك الجماعة وفضلها التام. لهذا القول يعتمد أولا على حديث الباب، فإن فيه من أدرك ركعة من الصلاة فقالوا دل على أن الركعة هي مقدار ما يتم به الإدراك، مقدار ما يتم به الإدراك. ومما يؤيد الاستدلال بهذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هكذا من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لم يذكر أنه أدركها من الوقت لا من صلاة الفجر ولا من صلاة العصر، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فهذا يشمل جميع الإدراكات، يشمل جميع الإدراكات بما في ذلك إدراك الركعة، بما في ذلك إدراك الركعة مع الإمام، فمن أدرك ركعة مع الإمام يكون أدرك الصلاة. ومما يؤيد الاستدلال ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة من حديث الباب بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة مع الإمام. وإن كانت هذه اللفظة يخشى كما يقول الشيخ الألباني في أرواح الغليل أن تكون شاذة، لأن أكثر الرواة على خلافها من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، لكن دلالتها ظاهرة لا إشكال فيها، لأن حديث أبي هريرة الذي قبلها من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، بل حديث الباب أيضا يدل على صحة معناها. هذه ثلاثة أدلة تدل على أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، وهذا مذهب كثير من الشافعية ورجحه منهم الإمام الغزالي، وهو مذهب عطاء ومالك وبعض الحنابلة. القول الثاني وهو مذهب أكثر الحنابلة وكثير من الشافعية أيضا قال الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، بإدراك ولو قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام. فإذا استطعت أن تكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام ثم تنضم معه في الصلاة تكون قد أدركت الجماعة والإمام. واستدل هؤلاء بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة المتفق عليه، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقالوا إن قوله عليه السلام فما أدركتم فصلوا يشمل إدراك ولو جزء يسير من الصلاة، يشمل إدراك ولو جزء يسير من الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام، هذا دليل له. وقال بعضهم إن حديث ما أدركتم فصلوا يعتبر أقوى في الدلالة من حديث من أدرك ركعة مع الإمام، لأن حديث من أدرك ركعة مع الإمام يدل بمفهومه، يدل بالمفهوم على من أدرك أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الجماعة، لكن حديث ما أدركتم فصلوا يدل بمنطوقه على أنه قد أدرك ولو شيئا مع الإمام على وجه استدلالهم بالحديث. كذلك من أدلتهم حديث عائشة من أدرك سجدة، وكذلك جاء في الصحيح في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة من أدرك سجدة بدل قوله ركعة. قال بعض الحنابلة المقصود بقوله من أدرك سجدة يعني من أدرك مقدار السجدة، نعم من أدرك مقدار السجدة. وهكذا ذكر السمعاني في سبل السلام احتمالا أن المقصود من أدرك مقدار السجدة، فكأنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أول الأمر قال من أدرك ركعة، فكان لا يكفي الإنسان إلا أن يدرك ركعة فأكثر، ثم أعلم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأنه يدرك الإنسان ولو أدرك أقل من ذلك، فقال عليه السلام من أدرك سجدة، فكأنه تجدد له صلى الله عليه وسلم علم بأن إدراك ولو قدر سجدة فأكثر. وهذا الاستدلال الأخير ضعيف في نظري جدا، أولا لأن أكثر روايات الحديث من أدرك ركعة، وهذا قد يدل على أن التعبير بسجدة من الرواية بالمعنى، خاصة في حديث أبي هريرة، فإن أكثر طرقه على أن من أدرك ركعة فمن قال سجدة فكأنه روى الحديث بالمعنى. ثانيا أن المقصود بالسجدة الركعة كما في حديث عائشة عند مسلم، والسجدة إنما هي الركعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري من أدرك سجدة مع الإمام، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فدل على أن المقصود بالسجدة ها هنا الركعة. وجاء في سنن البيهقي من أدرك السجدة الأولى، وهل يمكن إدراك السجدة الأولى بدون إدراك الركعة؟ لا يمكن. فمجموع روايات الحديث تدل على أن المراد بالسجدة الركعة، وكأن هذا الأمر واضح لأن من التعبير بالكل عن الجزء، من أطلاق الجزء وإرادة الكل. ولذلك فإن القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة من علماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما، أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة فأكثر مع الإمام. بقية مسائل الحديث كان الوقت يعتذر عنها، فنكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم.